مثلك تعيني على ذنبي وما لقيت منك فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج آفات على الطريق. ما زلنا نواصل القول ونتابعه عن الآفة الخطيرة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا إياها وأن يجنب إخواننا وأخواتنا السامعين والسامعات، ألا وهي آفة الرياء. أسأل الله أن يجنبنا هذه الآفة وخطورتها. لماذا؟ لأنها كما أشرنا في الحلقة السابقة لون من ألوان الشرك بالله تبارك وتعالى، وإن كان شركا أصغر أو إن كان شركا خفيا، لكن في النهاية هو شرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان يعمل العمل فيه ولا يبتغي وجه الله عز وجل، وإنما يبتغي ثناء الناس ومدح الناس كما أشرنا من قبل. في هذه الحلقة أود أن أحدث حضراتكم عن أقسام الرياء وعن درجات الرياء وعن حكم الرياء وعلاجه في يعني لقطات سريعة، وحديث إن شاء الله تبارك وتعالى يكون موجزا ولكن يكون وافيا بإذن الله تعالى. أقسام الرياء خمسة. القسم الأول الرياء في الدين بالبدن، يعني يكون رياء في عمل صالح ولكن يستخدم وسيلة هي البدن في بيان هذا الرياء. زي مثل ماذا؟ مثل إظهار النحول والصفار والتماوت وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة، معاني جميلة جدا، لكن الإنسان لا يأكل مثلا حتى ينحل جسمه وحتى يصفر وجهه ويسير يعني سير المتماوت كأنه غير قادر على أن يكمل المسير، مش قوي، ليس قويا. ثم إذا ما حدثته تحدث معك وأظهر حزنا شديدا على أمر أمته وعلى دينه وما إلى ذلك، وأيضا أظهر خوفا من الله تبارك وتعالى في الآخرة. هذا يسمى الرياء في الدين بالبدن. رياء أهل الدنيا بأبدانهم بإظهار سمانهم، يعني مثلا يأكل أكلا كثيرا ويشرب ما يشاء ما لذ وطاب حتى ينتفخ، بل ويضرب على كرشه أو على بطنه هكذا، ويعني يظهر شيء من السعادة وهو يأكل ويشرب، وكأنه ليس هناك على وجه الأرض من يأكل مثله أو من يشرب مثله أو من يلبس مثله، يعني يظهر هذه الأشياء كما يظهر حسن سمته ونظافة يعني ملابسه وبدنه وقوة الأعضاء. هذه المعاني طبعا النظافة مطلوبة، يعني ليس مفهوم ذلك أو ليس يعني هذا الكلام أن الإنسان يعني يبحث عن تقذير نفسه ويقول إن هذا من الدين، حاشا لله، ليس هذا من الدين في شيء. إنما المقصود من كلمة البذاذة من الإيمان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني عدم الاعتناء بأمر الدنيا العناية الكاملة، أن يكون الإنسان يعني مرفها إلى حد كبير. فأهل الدنيا الذين هم بعيدون عن الآخرة يظهرون هذه السمات، انه يظهر سمنه ويظهر يعني حسن مظهره، حسن ملبسه، حسن مأكله وما الى ذلك. هذا القسم الاول من اقسام الرياء، وهو الرياء في الدين بالبدن. وهذا سيعني نرى من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا حين راى شابا يتماوت في مشيته، يعني ماشي كده ببطء شديد، وقال لا تمت علينا ديننا، يعني الدين دين قوة ليس دين عنف، ولكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أنت حين تكون قويا قوي البنيان قوي العقيدة طبعا شيء أساسي شيء مهم جدا، لكن أن تكون قويا في فكرك قويا في علمك قويا في تخصصك قويا في بنيتك هذا أفضل كثيرا من الشخص الذي تسلب منه هذه الأنواع من أنواع القوى. الرياء بالهيئة والزي ده لون آخر من ألوان الرياء أو قسم آخر من أقسام الرياء، وهو يعني موجود أيضا في كثير من الناس حين يترك شعره هكذا أشعث أغبر، يعني لا ينظف نفسه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجل شعره. لما رؤي ابن عباس رضي الله عنهما وهو يسرح يعني لحيته ويصفف شعره ويتطيب، لما سيدنا ابن عباس كان إذا مر في مكان يقولون أمر المسك أم مر ابن عباس من هذا المكان، يعني رائحة مسك ابن عباس تفوح في المكان كله وهو ماشي في الطريق، يقولون هل يا ترى مر أحد بمسك أم أن ابن عباس هو الذي مر، لأن رائحته معروفة. كان يرجل شعره ويهتم بمظهره، فيقولون يعني تفعل هذا من أجل أهلك يعني من أجل الزوجة؟ قال نعم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر في المرآة، حتى كان ينظر أحيانا في الماء فيرى يعني شكله، يصفف شعره ويسرح لحيته صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس ترائي في الدين أيضا، يعني هو يفعل هذا ليقول الناس عنه أنه رجل زاهد أشعث الرأس. وبعدين بعض الناس أيضا ربما يضع جبهته على الأرض على الحصير كثيرا حتى تظهر علامة الصلاة في جبهته، يعني كأنه لون من ألوان المراءة بهذا المظهر أيضا، أنه ما شاء الله ده الزبيبة قد كده ده علامة الصلاة في وجهه ما شاء الله، يعني يتكلم عنه الناس بهذه الطريقة. أيضا يلبس ملابس خشنة ليست ملابس ناعمة، ومش مطلوب من للرجل أن يلبس الملابس الناعمة، لكن من الممكن أن يلبس الطيب الفاخر، لا حرج أن يلبس الناعم أيضا من الملابس، لكن ليس المحرم كالحرير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحرير والذهب على رجال الأمة، لكن ذلك حلال لإناث الأمة. فبعض الناس يخشوشن في ثيابه، يأتي بالثوب الخشن ويترك التنظف، وليه؟ لأنه متصور أن النظافة منافية للتدين، وهذا ليس يعني مفهوما صادقا. كذلك بعضهم يلبس المخرق من الثياب، والمشكلة الكبرى أن هؤلاء يكونون قادرين على أن يلبسوا يعني أفضل من ذلك كثيرا. ابن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان جالسا ذات يوم ورأى على أخ من إخوانه المصلين يعني شيئا من الملابس المرقعة وشعث الرأس وما إلى ذلك، فبعد أن انصرف الناس قال له يعني تعالى وتحدث معه بعض الوقت، ثم قال له تحت هذه الفروة التي كان يجلس عليها شيء من المال، خذه واشتري لنفسك يعني بعض الملابس. فقال له جزاك الله خيرا، إن عندي من المال الكثير والكثير. قال يا أخي إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، طب لماذا أنت يعني تقصر في مثل هذا الأمر؟ أم أنك تظن أن هذا شيء من دين الله عز وجل؟ ليس من الدين أن يكون الإنسان مهملا لنفسه مهملا لبدنه مهملا لشكله العام، حتى يعني لا تنظر زوجه إلى يعني من هم يعني مصففون ومن هم متنعمون أو يظهرون اللون الطيب والسمت الطيب وما إلى ذلك. إذن بعض الناس تتصور أن هذا من الدين، وهذا فهم مغلوط، وإذا عمله إنما يعني يعمله ليقول الناس عنه كذا وكذا، لا لأنه من الدين، يعني هو حتى لو أنه معتقد هذا من الدين هو لا يفعله لأنه دين، وإنما يفعله ليقول الناس عنه زاهد، زاهد في أمر الدنيا ليس منكبا على شهواتها. طيب رياء أهل الدنيا في هذا النوع أيضا اللي هو الرياء بالهيئة والزي يكون بالثياب النفيسة، ويكون بالمراكب الرفيعة، وبأنواع التوسع والتجمل، وفي الملبس وفي المسكن وما إلى ذلك، يعني يركب سيارة فخمة لا حرج، إنما حين يركبها يركبها ويسير بين الناس ليقول عنه الناس ركب سيارة بمليون، مش أقول بمليون إيه يعني، ركب مثلا كذا عنده حلة أو يلبس أفخر الثياب، ده الملابس بتاعته بتجيله من فرنسا بتجيله من المكان الفلاني، ولماذا؟ ليثني الناس عنه. ده الناس أهل الدنيا، لما يقول لك ما بيلبس غير من إيطاليا، لا يلبس إلا من كذا وكذا، كأنه كأن غيره لا يلبس مثل ما يلبس، وكأنه هو من واد آخر غير الوادي الذي يعني يعيش فيه الناس جميعا. طيب الرياء الثالث أو القسم الثالث من أقسام الرياء هو الرياء بالقول، وهذا خطر جدا، ويكون في الوعاظ وفي الدعاة، وربما يكون في العلماء. الرياء بالقول يعني بالوعظ، بالتذكير، بحفظ الأخبار، بدراسة السيرة، بمعارف كثيرة، هو يريد أن يظهر غزارة العلم، يعني عنده علم كثير جدا. طيب هذا الذي عنده علم يا أخي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، اطلب من الله أن يهدي الله عز وجل بك واحدا، وأنت تلقي هذه المحاضرة أو هذا الدرس أو هذه الخطبة أو هذه الموعظة، سواء كانت على القبور أو في أي مكان، حين وعظت وحين ذكرت ماذا كان مقصدك؟ أن يقول الناس عنك عالم، غزير العلم، بحر علم. إذا كان هذا هو الهدف فسيقول الناس عنك، وستطلب الأجر منهم يوم القيامة، بل والعياذ بالله ربما يقال لك في النهاية يعني خذوه واسحبوه على النار. لماذا؟ لأنه لم يعمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. يبقى يكون الرياء في الهيئة، في الزي، يكون الرياء في الدين، يكون الرياء في القول. بعض الناس يجلس في مجلس وفي ايده مسبحة، والناس يتكلمون في موضوع هو يعني يظل يعبث يعبث هكذا، هو لا يعبث، او هو يعبث ويظن الناس انه يذكر الله، او يتمتم قاعد بيسبح. طب احنا بنتكلم في موضوع ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، اما ان تتكلم معنا، واما ان تخلو وحدك في مكان اخر تعبد الله تعالى فيه وتسبح وتحمد وتفعل ما تشاء، لكن أن تحرك شفتيك بالتسبيح والاستغفار وكذا ونحن نتكلم، ليس هذا من باب ملء الوقت وملء الفراغ بعمل صالح؟ نعم، الذي يقول سبحان الله وبحمده تغرس له نخلة، لكن هل تفعلها لذلك، ولا تفعل ليقول الناس يعني ما شاء الله فلان ده كلنا كنا عمالين نتكلم وهو قاعد يقرأ قرآن؟ أيوة، احنا ما كنا نتكلم في هراء، وما كنا نتكلم في باطل، وإنما كنا نتكلم في أمر من أمور الدين، كنا نتكلم في أمر من أمور العلم نتعلم، لكنه شغل نفسه بهذه الصورة من صور الرياء عياذا بالله، لا ليذكر الله، ولكن ليقول الناس عنه دائم الذكر، دائم الاستغفار، دائم التسبيح وما إلى ذلك. أيضا بعض الناس ربما يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من جمال الدين ومن تمامه أن يقوم الإنسان بهذا الأمر. يعني من رأى منكم منكرا، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب يبقى أقل الإيمان، أقل درجات الإيمان في هذا الموقف أنك تنكر بقلبك إن رأيت منكرا. لا، بعض الناس بقى يظهر هذا الموضوع فيأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، لا لله عز وجل، وإنما ليقول الناس ده ما بيفوتش، ده قاعد للسقطة واللقطة، ده أول ما يشوف واحد بيدخن يقول له حرام، طبعا صحيح يقول له، أول ما يشوف واحد مثلا لابس ثوب طويل يقول له قصر ثوبك، أول ما يشوف واحد كذا يقول له يا فلان اتق الله، أول ما يشوف واحدة معدية يعني تعمل مخالفة اتق الله يا أمة الله. شيء جميل، لكن أنت تعمله لله أم ليقول الناس كذا وكذا؟ طبعا كل إنسان فينا يعني، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، كل إنسان فينا يعلم ما الذي يحركه، هل يا ترى هو الإخلاص؟ إنما الأعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، والرواية الأخرى إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات، أو إنما الأعمال مطلق الأعمال مرتبطة بنية، ماذا تفعل؟ يعني أنت تفعل هذا الفعل ليه؟ ما الذي حركك لفعله؟ هل يا ترى أن يقول الناس ولا لله؟ أنا شفت منكر فغيرته. ولذلك تتذكرون جميعا حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وانسدت عليهم يعني صخرة، نزلت صخرة كبيرة فسدت عليهم باب الغار، كل منهم بعد أن قال عاقل من الثلاثة اعلموا أنكم يعني في هذا المأزق لن ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بعمل صالح عملتموه ابتغاء مرضات الله عز وجل. كل واحد فيهم جمع نفسه وراح يفكر، يا ترى أنا عملت إيه في حياتي، وهذا العمل الذي عملته كان لله فقط؟ طبعا واحد منهم كان عمله بر الوالدين، أمسك القدح وظل طوال الليل. لما رجع متأخرا وأبوه وأمه كان قد ناما، فظل ممسكا بقدح اللبن حتى استيقظ. فلما بزغ الفجر واستيقظ سقى أباه وأمه، ولم يسق زوجته، ولم يسق أولاده، ولم يسق خدمه، ما سقى أحدا إلا بعد أن سقى أباه وأمه. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. طب بر الوالدين عظيم جدا وكل المؤمنين مطالبون به، لكن إذا عمل المؤمن بر والده أو والدته أو والديه حيين أو ميتين، فعل ذلك ليقول الناس عنه الولد ده بار، الرجل ده ما شاء الله من أهل البر بأمه وأبيه، إذا فعل ذلك بهذا القول ضاع، حبط عمله. إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته عمله أيا كان عمله، من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، دنيا يصيبها ثناء الناس، مدح الناس، يقول عنه الناس كذا وكذا، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. الرجل الثاني بقى في حديث الثلاثة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أو هو يعني جرى وراء ابنة عمه وكان يريدها لنفسه، حتى ألمت بها ملمة فجاءت إليه وطلبت منه المال، فقال لا حتى تخلي بيني وبينك أو بيني وبين نفسك، فيعني فعلت تحت ضغط الحاجة. ولما اقترب منها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب إليه من قبل، وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. يبقى عمل لله تبارك وتعالى، هذه الأعمال الصالحة التي عملها العبد وابتغى بها الثواب من الله. أنا أدعو نفسي وأدعو إخواني الأحبة بعد أن نسمع الرجل الثالث أيضا، إلى أن يبحث كل منا في صحيفة حسناته، صحيفة أعماله، عن عمل معين إذا وضع هو في مأزق مثل هؤلاء الثلاثة ثم توسل إلى الله تعالى أن يفك الله الكرب، فك الله عنه هذا الكرب. الرجل الثالث كان له يعني كان يعمل عند أو كان له أجراء يعملون عنده، وأخذ كل منهم ماله الأجر أو اليومية الخاصة به، وبقي واحد لم يأخذ، وانصرف الرجل. يقول: فثمرت له ماله، استثمرت الفلوس، يعني كان له فرق أرز، يعني عبارة عن مقطف مثلا نحن نقول أو كيلة معينة مقابل عمله في هذا اليوم، ثمر له هذا المال، أخذ هذا الأرز وبدره في الأرض، بدره بقى فدان في اتنين، نمى حصده باعه اشترى له به وكذا وكذا من الحيوانات ومن الزروع والثمار وما إلى ذلك. جاءه الرجل بعد سنوات بعد مدة: يا عبد الله عملت عندك أجيرا يوما ما ولم تعطني أجرتي. فقال له: كل ما ترى من هذا المال، وحدد له مالا معينا، هذا مالك خذه فتموله، خذ براحتك يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي. قال: لا أهزأ بك، وإنما هو مالك ثمرته لك. فأخذه الرجل كاملا، ساق الغنم وأخذ كل شيء. قال الرجل: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ده المحك. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا هو المحك الحقيقي الذي يبين للعبد أنه أخلص أو لم يخلص. أنا عملت العمل ده ليه؟ لماذا فعلت هذا الفعل؟ لماذا تكلمت؟ لماذا دعوت؟ لماذا خطبت؟ لماذا ذكرت؟ هل ليقول الناس عني خطيب ومفوه وعالم وداعية وعندي علم غزير وملأ الفضائيات كلها وملأ الدنيا يمينا وشمالا وشرقا وغربا وشمالا إلى كل هذا؟ إذا بحث الإنسان عن هذا ضاع، ضاع عمله وحبط عمله، وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. لكن إن كان في ضميره وفي قلبه وفي نيته أن يعمل العمل لله عز وجل، جاءت السيرة الطيبة، جاء حسن الثناء من الناس أو لم يجئ، ده أمر إذا جاء عاجل بشرى المؤمن، إذا لم يجئ أنا لم أعمل ليقول الناس عني كذا وكذا، وإنما عملت تستوى عندي أن يحمد الناس أو أن يذم الناس، يعني إن يقول الناس ده ما شاء الله عليه اللي هنا واللي هناك، أو أن يقول الناس عنه لا ده مش كويس وأنا ما بحبش أسمع هذا الشخص. لا يعني الأمر عنده سيان، يستوي عنده هذا ويستوي عنده ذاك. يبقى الرياء بالقول سواء بالوعظ بالتذكير بحفظ الأخبار والأشعار وإظهار غزارة العلم وما إلى ذلك ليقول الناس عنه عالم، لا خطير جدا. أن يحرك شفتيه بالذكر والتسبيح وكذا، أو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليقول الناس عنه أمار بالمعروف نهاء عن المنكر وما إلى ذلك، أيضا هذا ليس مطلوبا، وإنما هذا من الرياء بالقول. أهل الدنيا يراؤون بحفظ الأشعار وحفظ الأغاني وحفظ الأفلام وحفظ المسلسلات، بعض الناس يتكلم في الكورة يتكلم في الغناء والطرب والأفلام ويقول لك ايه ده دفتر، ده أجندة، ده انت تدوس عليه بس يتكلم يخر لك كل الأفلام اللي يعني اللي تمثلت في التاريخ مثلا، وليه ليقول الناس عنه كذا؟ يبقى من الممكن أن يكون من أهل الدنيا وأن يباهي بهذه الأشياء، وأيضا ليرائي الناس بها ليقول الناس عنه دستور وكتاب وأشياء من هذا القبيل. طبعا هذا لا يعنينا في كثير أو قليل، وإنما نخص بالذكر أهل الدين وأهل الإيمان الذين يبحثون عن رضوان الله تبارك وتعالى. القسم الرابع بقى من أقسام الرياء هو الرياء بالعمل. يعني واحد يصلي فيطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود، ممكن يكون إمام ممكن، وممكن يكون بيصلي لوحده، لكن بيعمل كده ليه؟ هل لأنه قرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فكان يطيل مثلا في الصلاة، لا سيما النوافل، كان يقوم في ركوعه نحوا من قيامه، يعني يطيل الركوع جدا، يقرأ مثلا في القيام النبي عليه الصلاة والسلام سورة البقرة أو نحوها، ثم يركع بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم يرفع ويسجد بمقدار قراءة سورة البقرة. شوف لو قرأ سورة البقرة في ساعة يبقى صلى الركعة في ساعة والركوع في ساعة والسجود في ساعة، الكلام ده لو تكرر في ساعتين في يعني في ركعتين يبقى 6 ساعات صلاة. طب انت عملت كده تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لانه فعل ذلك بعض المرات، عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي 11 ركعة، كان يصلي 4 ركعات، يا لحسنهن ويا لجمالهن كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها. هل بتعمل كده عشان عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ليقول الناس ده فلان ده ايه؟ وانت بقى في رمضان بالذات بقى لو بتصلي في المسجد في ايام الاعتكاف، ده وقف كده ما شاء الله خد سارية وقف وراها عمود مثلا وقام يصلي، ده من ساعة الساعة 12 لحد الساعة 4 الفجر، صلى ركعتين ولا صلى مثلا ركعة واحدة 4 ساعات، ليتحدث الناس عنه وليقول الناس عنه. يا إخوانا كان كثير من السلف يصلون أو يعني يسجدون طويلا ويبكون، فإذا ما انتبه أحد من أهل البيت ادعى أنه مزكوم، يعني يعمل كأنه بيعطس أو مثلا هات منديل عشان أجفف كذا، أو يعني ليه؟ لأنه كأنه عنده برد، حتى لا يعني يقول أهل بيته أنه كان من أهل الصلاة أو كذا، أو يفعل ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويبكي بكاء شديدا خوفا من الله تبارك وتعالى. فالرياء بالعمل ممكن يكون يعني صيام، بزكاة، بصلاة، بعمرة وحج، وما أكثر ما يعتمر المسلمون ويحجون، حج النافلة وعمرة النافلة، لكن ليقول الناس عنده ده بسم الله ما شاء الله، ما فيش شهر رمضان إلا ويعتمر، ده كل شهر بيعمل عمر، ده عامل يجي 30 حجة، ده إذا كنت عايز ثناء الناس ده هتاخد الثواب منهم، ستأخذ الثواب منهم. ستأتي الأحاديث بإذن الله تعالى التي تبين خطورة هذا الأمر تباعا بإذن الله تعالى، لكن نحن نقسم هذا الداء الخطير أو هذه الآفة الخطيرة لينتبه إخواننا وأخواتنا إلى خطورة هذه الآفة وهذا الداء الذي يفتك بالعمل الصالح. صحيح ممكن الإنسان يبدأ عمل ويبقى ناوي فعلا فيه إنه لله، اشتغل كويس، دخل في صلاة، خلص الركعة الأولى لله، أول ما حس إن حد بص أو حد سامع صوته بدأ يتغير، صوته بقى كان حلو والناس الله استنى كده ما نسمع الشيخ فلان ده صوته جميل قوي، استنى شوية كده كمان ويتسمعون، تعالي يا فلان نسمع، تعالي يا فلان اسمعي من أهل البيت، بيبدأ بقى طالما حس باللي حواليه يجمل بقى المسألة، يجمل صوته، يطول بقى في الركوع، يطول في التلاوة، كان ناوي يخلص عند مثلا الآية رقم 100 خلاها عند 200، ليه؟ عشان قاعد حاسس ان الناس وراه بتبص عليه، وممكن يخلص الصلاة ما يليش حد، لكن هو دخلوا ايه؟ دخلوا حب الثناء، دخلوا ان يطلع عليه الناس ويشوفوا عمله وبعدين يتكلموا عنه ويقولوا ما شاء الله عليه في صلاته في صيامه في تلاوته في صوته الجميل وما إلى ذلك. هذا خطر جدا جدا. أهل الدنيا أيضا يا إخواننا يتبخترون بالعمل، ويعني يتبختر يعني يعني بيتكبر ويفرح، يعني يرائي أيضا، يرائي بعمله، وهذا مقبول من أهل الدنيا، لكن أهل الآخرة، أهل الله عز وجل، أهل الدين، غير مقبول منهم أن يفعلوا هذه الأفعال. أهل الدنيا يتبخترون ويختالون على خلق الله، ويعني ممكن يعني يفخر بما ليس عنده وبما ليس له، ويحاول يعني أن يأتي بأشياء تدل على جاهه وسلطانه، يعني شيء من الحشمة، تديله برستيج خاص كما يقول الناس، أو وضع معين بين الناس. في بقى لون خامس من ألوان المراءة، وده خطير جدا، المراءة بالأصحاب والزائرين. يعني إيه؟ أنت بيجي لك ناس تزورك، شيء جميل، كل الناس بتتزور فيما بينها، لكن واحد مراقب يطلب من عالم ما أن يزوره، أو بلاش يزور، هو نفسه راح قعد عند العالم ده سأله في سؤالنا، يجي بقى يصيح في الدنيا كلها. أنا كنت مبارح مع الشيخ ابن باز الله يرحمه، يعني كنت مبارح مع الشيخ العلامة الفلاني، مش عايز أذكر أسماء معينة من المعاصرين الآن، كنت مبارح قاعد معه، وكأنه حتى لو كنا قاعدين بنشرب شاي وبناكل، بتقول كده ليه؟ والله إذا كنت تتكلم وسمعت من الشيخ أو من العالم أو من الداعية كلاما طيبا وأردت أن تنقله ليتعلم الناس، شيء جميل، نيتك إيه فيه؟ أن يتأسى الناس بهذا الكلام الطيب. والله أنا كان بيحدثني الشيخ فلان وبيقول لي أنه كان كذا، وكان في فترة صباه كان بيتعب، وكان بيعمل، وكان بيكدح، عشان عرف الشباب الصغار يعني كيف أن هؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء تعبوا وعملوا في المحلات وشالوا الطوب على كتفهم وحملوا الرمل، وليه؟ ليه؟ عشان يكمل دراسته، عشان يجيب كتاب علم يتعلم منه. حين أقول هذا كنت امبارح مع الشيخ فلان وقال كذا، غير لما أقولها وأبين للجمهور اللي حواليا واللي سمعني أنه صاحبي أنه بيجي لي كتير، وهو لا بيجي لي كتير ولا حاجة، ولا أنا بروح عنده كتير ولا شيء، ده جلسة يا الله أعلم في السنة ولا في الكام في العمر، لكن يقول هذا ليقول الناس عنه ده عارف الشيخ الفلاني، أنا بصلي الفجر يوميا مع الشيخ فلان، أنا بصلي مش عارف إيه مع الشيخ علان، ده أنا بقول له على كذا وبستشيره في كل حاجة، ده هو بيستشيرني. بيقول الكلام ده ليه صاحب هذه القضية؟ يقول هذا الكلام ليستمع الناس إليه وليقولوا إن فلان ده ما شاء الله على معرفة بالشيوخ وعلى معرفة بالعلماء، وإن العلماء الكبار دول بيروحوا يزوروه وكذا. أهل الدنيا برضو عندهم هذا الداء الخطير اللي هو الرياء أو المراءة بالأصحاب والزائرين. يقول لك مثلا كان عندي الفنان الكبير فلان الفلاني ده، أنا ساكن في العمارة اللي ساكن فيها لعيب الكرة الخطير رياء ده، ده احنا بنتقابل مع بعض كتير واحنا كبير واحنا رايحين، بنتقابل في النادي، بنقعد كذا مع بعض في يعني يتباهى، يتباهى بايه؟ بهذه الاشياء، انه يعني يعرف العالم، لا مش العالم، اهل الدنيا بقى ما يقولش انا عارف العالم، ده بيبص على العالم يقولك ايه ده، ايه المقشات اللي في وشه دي، ويبدأ يعني يسخر من اللحية ومن الغطرة ومن الطقية وما الى ذلك. انما يعني فيما بينهم، انا كان معايا الفنان الكبير او الراقصة الشهيرة، او انا ساكن مش عارف ساكن تحت بالضبط فلان الفلاني من اهل الدنيا ومن اهل الجاه ومن اهل الصوح، حتى مثلا من كبار رجال الدولة، يعني بيفخر ويتباهى على الخلق بمثل هذا هذا الامر. هذه الخمسة الاقسام من اقسام الرياء هي مجامع ما يرائي به المراؤون والعياذ بالله تعالى، وكل هؤلاء يطلب الجاه والمنزلة في قلوب العباد، وده من الخطورة بمكان. القسم الأول الرياء في الدين بالبدن، القسم الثاني الرياء بالهيئة والزي، القسم الثالث الرياء بالقول، القسم الرابع الرياء بالعمل، القسم الأخير المراءة بالأصحاب والزائرين، كلها أشكال خطيرة جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم سامعين والمستمعات، أن يجنبنا جميعا الزلل والخطر والخطل، وأن يجنبنا هذه الآفة الخطيرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.